بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على تائية الإلبيري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. وقبل البدء أيها الأحبة الأفاضل، ليلة بالأمس قلت بارك الله فيكم للشيخ لما طلب مني أن أعيد الحديث، قلت له لسنا في مجلس إملاء، أنا أتمنى أن ما يذهب ذهنكم بارك الله فيكم أني أقصد مجلس إملاء المدارس، لا، وإنما أقصد مجالس إملاء الحديث، فبين الأمرين فرق عظيم. ومعاذ الله أن أخاطب رجلا في عمر والدي وأقول له نحن في مجلس إملاء مدارس، أبدا ما خطر في بالي هذا الأمر، ولكن قلت من باب التوضيح بارك الله فيكم، لأن مجالس إملاء الحديث تختلف بارك الله فيكم. المحدث يذكر الحديث ومن خلفه يتقصدون كتابة كلامه كاملا، فلذلك هذا هو مجلس الإملاء، هذا هو مجلس الإملاء. ومن باب الطرفة أيها الأحبة الأفاضل، يذكر أن بعض المحدثين كان قد حضر مجلس حديثه آلاف من طلاب العلم، كان عندهم شيء يسمون المستملي. من هو المستملي؟ الذي ينقل كلام الشيخ، لأن الحلقة كبيرة جدا وما في مكبرات للصوت، فالشيخ يتكلم ويقول حدثنا فلان، فذاك يعني ينقل كلام الشيخ حتى يسمع من في آخر الحلقة، فيقال أحضروا المستملي الأول وما كفاه، المستملي الثاني فما كفاه، وأظن بأنهم أحضروا المستملي الثالث وما كفاهم، فقالوا ليس لها إلا أبا هارون المستملي وكان صوته كالرعد فكفاهم. فهكذا كانت مجالس الإملاء. قال الإلبيري رحمة الله تعالى عليه: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر. في شيء في أبيات سقطت؟
ولا تأخذ الصبر من هنا، من هون ما شرحت الأبيات هذه.
أي أبي؟
من بيت وارستين، ولا
خمس أبيات اللي قبلها.
طيب إن شاء الله. أنا حتى قال: وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك، لو بعقلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا، وما تجري ببالك حين شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكست، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. في هذه الأبيات أيها الأحبة الأفاضل، أو هذه القصيدة، الإلبيري يوجه نصيحة لرجل يقال له أبو بكر، وبعد أن وجه له النصيحة، الله أعلم هل هذا الذي وقع أم أمر يفترضه افتراضا، لأن طبيعة بعض الناس إذا نصح أن يجيب عن النصيحة بكلام غير مرضي. فالآن هذا أبو بكر يعود باللوم على ناصحه. قال بعضهم لو كان الإلبيري قد نصح بأسلوب فظ غليظ جاف ما كان ينبغي أن تقابل النصيحة بمثل هذا الكلام، فكيف إذا نصحه بهذا الأسلوب الجميل وحضه على طلب العلم، فكيف يقابل مثل هذه النصيحة بمثل هذا الكلام؟ هنا أيها الأحبة الأفاضل، قال ولم أشرب حمية أم دفر. الحمية الخمر إذا أسكرت وبلغت شدتها، الخمر إذا أسكرت وبلغت شدتها. أم دفر هي الدنيا، وأصل الدفر النتن، أم دفر الدنيا وأصل الدفر النتن، الرائحة الخبيثة. فأم دفر أي الدنيا، والعرب قد تجعل لبعض المسميات ألقاب، مثلا أم عامر لقب ماذا؟ أم عامر الضبع، إذا قالوا أم عامر يعنون به الضبع. أم دفر أي الدنيا، هكذا كان عندهم وعند العرب. طيب، إذن الحمية الخمر إذا أسكرت، وأم دفر أي الدنيا. قال وأنت حللت فيه وانهملت، انهمل أي فاض وسال، انهمل فاض وسال. فيقول له أنت حللت في هذه الدنيا وأخذت منها الكفاية، ويعني أخذت حاجتك وزيادة، انهمل فاض وسال. والمقصود هنا أنك قد أخذت من هذه الدنيا حظك وزيادة. إذن هذا المنصوح أيها الأحبة الأفاضل قابل هذه النصيحة بمثل هذه الكلمات القاسية، وجهها في الغالب لمن هو أكبر منه ولمن هو أعلم منه، وهذه سكرة الدنيا وفورة الشباب. تنصحه فيقابل هذه النصيحة بكلام خشن وبكلام سيء، وبعد مرور الأيام والليالي يعض أصابع الندم لأنه فرط في قبول نصيحتك. أحد المشايخ المعاصرين توفي رحمة الله تعالى نصح بعضهم بنصيحة في أمر يتعلق بخروج من بلد فيه فتن كثيرة، فلم يستجب لنصيحته، فزج بالمنصوح في السجن لمدة 20 سنة. لذلك كما قال بعضهم الفتنة إذا أقبلت يعرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلة. فيا طالب العلم، إذا سمعت وصية من عالم فعض عليها بالنواجذ. وللأسف الشديد بعض طلاب العلم عنده المبدأ شاوروهم وخالفوهم، يشاور طلاب العلم من هو أكبر منه أعلم منه أفهم منه في بعض القضايا وبعض المسائل، ثم يتخذهم أعداء، وهذا من الطبع الرديء، نسأل الله العفو والعافية. في قال الله عز وجل ولكن لا تحبون الناصحين، قال ابن عطية في تفسيره، تفسير ابن عطية المحرر الوجيز، وقوله لا تحبون الناصحين عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي، إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح، كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي ينصح. فلذلك يا طالب العلم غلب النصيحة على ما تميل إليها نفسك وما يميل إليه هواك. طيب سؤال، لماذا بعض النفوس لا تتقبل النصيحة وبعض النفوس تتقبل النصيحة؟ الأزدي أيها الأفاضل ألف كتاب، الكتاب مطبوع جزء صغير، تعقب فيه الحاكم صاحب المستدرك، الحاكم صاحب المستدرك تعقب فيه تعقبات. يذكر أن الحاكم صاحب المستدرك لما بلغته هذه التعقبات وأخذها درسها وعلمها. واضح بارك الله فيكم؟ هذا دليل على ماذا؟ عقل هذا المنصوح، ودليل على أنه غلب تقوى الله سبحانه وتعالى.
ويذكر أن ابن أبي ذئب هذا العالم المدني المشهور جلس من دون تحية المسجد، لعله يرى بأن تحية المسجد سنة، فنصحه أحدهم فقام واستجاب لهذه النصيحة، وهو لا يدري من هو هذا العالم الإمام الكبير. ثم بعد ذلك رآه يحدث فاعتذر إليه عن هذه النصيحة، فقال له: يا فلان، أمرتني بخير فأطعتك، ما أمرتني بشر، ذكرتني بخير وأطعتك. وحقيقة تجد بعض أهل العلم إذا نصح وأكثر عليه في النصيحة لا يزداد إلا إشراق نفس، ولا يزداد إلا تعاملا طيبا مع الناصح، بينما بعضهم إذا نصحته مرة لعله ألا يتقبل منك بعدها، بل يراك من ألد أعدائه. ابن القيم في كتابه هداية الحيارة قال: الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها: ما هي الأسباب التي تمنع الإنسان عن قبول الحق؟ قال: الأمر الأول الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله، لأنه ما يعرف هذا الحق الذي دعوت إليه ويجهله، فهو يعاديك ويعادي أهل الحق. قال: فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده، كان المانع من القبول أقوى. فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع، يعني الجهل ثم بغضه لمن جاء بالحق ثم أيضا أمر ألفه وتعود إليه. قال: فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه، قوي المانع من القبول جدا. نسأل الله العفو والعافية. يذكر أيها الأحبة الأفاضل عن بعض علماء النصارى في القرن التاسع الهجري أن رئيس الكنيسة لم يستطع أن يحضر مجلسا من مجالس النصارى في ذلك اليوم، فوكل نائبه كي يحضر هذا المجلس، فلما حضر ورجع إلى رئيس الكنيسة لأنه كان مريضا، أو رئيس النصارى كان مريضا، فقال له: عما تكلمتم؟ قالوا: تكلمنا عن إبطال نبوة محمد وإبطال دين الإسلام. فنظر إليه وقال: أرى بأن نبوة هذا الرجل حق ونبوته صدق. فقال له: طيب، لما لا تتبع هذا الرجل؟ لما لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سيذهب عني كل هذا الجاه. نعم، بعض النفوس هكذا، إن أراد أن يتقبل الحق تصور أن الدنيا ستذهب عنه، فنصح ذاك وقال له: ارحل إلى بلاد المسلمين، ودله على تونس وعلى إفريقيا، فارحل إلى بلاد المسلمين حتى تأمن على نفسه. فرحل، ثم ألف بعض الكتب في الرد على النصارى، وأظن ألف كتاب تخجيل من حرف التوراة والإنجيل. فالمقصود أن بعضهم يرد الحق لأجل هذه الأسباب. قال: فإن انضاف إلى ذلك، الآن هذه أمور كلها تجعل الإنسان يرد الحق، فإذا انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل الملك النصارى بالشام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازداد المانع من قبول الحق قوة، فإن هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام، فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعدما تبين له الهدى. يا طالب العلم، إذا تبين لك الحق لا تقل: ماذا سيقول عني الناس؟ بيقولون عني أني ما كنت أعرف؟ سيقولون عني أنا كنت جاهل في هذه المسألة؟ فليقولوا ما شاءوا، فإن الأمر دين وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. وثق تماما أيها الأخ الكريم أن الخفض والرفع والله وبالله وتالله ليس بيد البشر أبدا، وإنما هو عند الله القابض الرافع الباسط سبحانه وتعالى. فإياك أن تلتفت إلى الناس، بل كن صاحب هذه المقولة حقا وصدقا: رحم الله من أهدى لي عيوبي. أما بعضهم إذا أهديت له عيبه كشر عن أنيابه. ثم قال ابن القيم: ومن أعظم هذه الأسباب الحسد، فإنه داء كامن في النفس. يعني بعضهم يأتي ويقول هذا فلان ينصحني وهذا قد طلب العلم بالأمس عندي واليوم صار أحسن مني، والله ما أتقبل منه أي حرف. يا رجل اتق الله، فإن الأمر شرع ودين. قال فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. نسأل الله العفو والعافية. الحافظ بن حجر ترجم في كتاب إنباء الغمر لبعض الناس، إنباء الغمر أيها الأحبة الأفاضل، ذيل على البداية والنهاية، ذيل على البداية والنهاية لابن كثير، وهو من كتب التراجم العجيبة، لأن الحافظ بن حجر يترجم فيها لعدد كبير من أقرانه ومن مشايخه وبعض طلابه، فترجم لبعضهم وقال: وكان يحلف بالله أنه ما حسد إنسانا قط. وهذا والله أمر عظيم، هذا أمر عظيم. طيب، هذا المنصوح رد على الإلبيري بهذا الرد القاسي، كأنه يقول: تنصحني؟ انظر إلى نفسك، أنت رجل قد كبرت وبلغت من الكبر عتيا وشربت من الدنيا وسكرت من هذه الدنيا، كيف تنصحني وهو شاب في مقتبل العمر وفي أول العمر؟ وهذا حال بعض النفوس الرديئة مع النصيحة. يعني بعضهم تأتي وتنصحه، أول أمر يقول لك: عليك بنفسك، ما يخصك. وبعضهم يردد عبارة غريبة وعجيبة: دع الخلق للخالق. هذه دع الخلق للخالق مذكورة في القرآن، آية في القرآن؟ أسألكم، في آية في القرآن دع الخلق للخالق؟ هكذا في آية في القرآن الشيخ؟ في؟ أكيد؟ ولا ما في شك؟ الشيخ عبد المطلب في؟ ما في. اقرأ القرآن نعطيك 20 سنة كل يوم تقرأ حرف من أول القرآن إلى آخر القرآن، ما تجي هذه العبارة. طيب في السنة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، أبو داود، النسائي، ما تجد هذه العبارة، بل نجد في القرآن ونجد في السنة. في السنة الدين النصيحة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، إلى غير ذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعضهم يردد مثل هذه الأشياء، وهذه عبارات أيها الأحبة الأفاضل باطلة ولا دليل عليها. في عيون الأخبار لابن قتيبة، وهذا أيضا من كتب الأدب الجميلة التي يعني إذا الإنسان قرأها قبل النوم يستفيد منها، إذا قرأها الإنسان قبل النوم يستفيد منها. وابن قتيبة له كتاب آخر أيضا، الشعر والشعراء، يعني اللي يحب الشعر مثلا وقرأ في هذا الكتاب، فابن قتيبة ترجم لي عدد من الشعراء. وابن قتيبة معروف بماذا؟ أديب أهل السنة، بأديب أهل السنة. طيب، في عيون الأخبار لابن قتيبة قال: وبلغني عن ابن عيينة قال: قال مسعر، مسعر بن كدام هذا المحدث المشهور: ما نصحت أحدا قط إلا وجدته يفتش عن عيوبي. وصدق رحمة الله تعالى عليه، ما نصحت أحدا قط إلا وجدته يفتش عن عيوبي. ليش يفتش عن عيوبه؟ يريد أن يرد الصاع صاعين. واضح بارك الله فيكم. وهذا من علامات ضعف التدين، المتدين الصادق ما يفعل مثل هذا الأمر، بل إذا أهديت له نصيحة يدعو لهذا الناصح ويشكره على هذا الأمر شكرا عظيما. في الكامل المبرد أن رجل اسمه مخيس بن أرطات الأعرجي، هكذا اسم الرجل، نصح رجلا اسمه يحيى، وهذا يحيى كان يتردد على كذا وكذا في قرية من قرى نجد اسمها بقعاء، هكذا اسم المنطقة، فلم يستجب لنصيحة مخيس الأعرج. فقال هذا الرجل وكان شاعرا: عرضت نصيحة مني ليحيى، فقال: غششتني والنصح مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى، ويحيى طاهر الأثواب بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعاء شر، فقلت له: تجنب كل شيء يعاب عليك، إن الحر حر، أي الحر يبتعد عن أفعال أهل السفالة والعياذ بالله ويتجنبها. لكن الشاهد والنصح مره، نعم بعضهم إذا جئت تنصحه يجادلك ويخاصمك وغيره، ولكن إذا انجلت الغشاوة لا أدري هل ينفع الندم أم لا. وكما قيل: ستعلم إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار. نسأل الله العفو والعافية. الإنسان إذا عرض له الخير ولم يقبل عليه، أو عرضت له النصيحة ولم يتقبلها، قد يندم بعد ذلك ندما عظيما. في اقتضاء العلم العمل، الخطيب البغدادي، وهذا جزء جميل لو يقرأ طالب العلم، حققه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. في اقتضاء العلم العمل، أظن هذا على الذاكرة، يعني أن الشيخ الألباني حقق هذا الجزء. في اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي أسند عن رجل من أهل البصرة أنشد الأصمعي، هذا الأديب المعروف، قال: فما لك يوم الحشر شيء سوى الذي تزودته قبل الممات إلى الحشر، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. وتنسب إلى الشافعي: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي؟ يعني الإنسان بعد مدة يندم إذا فاتته هذه الأمور من أمور الخير. ومتى يندم؟ بعد أن تضعف القوى ولا يتمكن من إدراك غيره ولا اللحاق بغيره. قال يعني أن يقول هو أبو بكر هذا للبيري: بأنك قد شربت حمية أم دفر، يعني سكرت من هذه الدنيا. وصدق من ناحية وصف الدنيا، فإن للدنيا سكرة يتعجب الإنسان منها. يعني عندما تجد بعض الأرحام يتقاتلون لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، عندما تجد، وحاشاكم إخوان الكرام، أتكلم عن أمور أخرى، حاشا أن يكون أحد هكذا، تجد بعض طلاب العلم يتقاتلون على مبالغ دنيوية والشيء من حطام الدنيا، تعلم بأن للدنيا سكرة عظيمة. نسأل الله العفو والعافية. ابن رجب في جامع العلوم والحكم يقول: وأما أكثر الناس فلم يزالوا في سكرة الدنيا والتكاثر فيها، فشغلهم ذلك عن الآخرة حتى فاجأهم الموت بغتة على هذه الغرة، فهلكوا وأصبحوا ما بين قتيل وأسير. وما أحسن قول يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يفق إلا في عسكر الموتى نادما مع الخاسرين. أحيانا بعض الناس يسكر بهذه الدنيا حتى النخاع كما يقال، نسأل الله العفو والعافية، وكأنه قد أخذ صكا وتوقيعا بالأمان أنه سيعيش كذا وكذا من السنوات، وما يدري الإنسان، لعله أن يغمض عينيه ولا يستيقظ أبدا وتفيض روحه إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، نحتاج حاجة ماسة. لما ذكر هذا المنصوح قال له هنا: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. كأنه يقول له: أنت أدركت الكبار وأدركت العلماء ولم تستفد من هؤلاء العلماء هنا نأخذ فائدة أن الناس يحتاجون حقا وصدقا إلى من يكون قدوة لهم في الخير. حتى العامة إذا وجدوا والله بعض أهل العلم قدوة لهم في الخير تحمسوا، وكان هذا بعد توفيق الله من أسباب ثباتهم على هذا الدين العظيم. وإلا قل لي بربك، العامة عامة الناس الذين أدركوا الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، لماذا أحبوه هذا الحب العظيم؟ لأنهم كانوا يرونه قدوة لهم، يحبهم، يدعوهم للخير، يوجههم، هو إذا أمرهم بشيء هو الذي يبادر ويسارع إلى ذلك، فإن هذا الأمر له تأثير عظيم جدا. ومن وصايا بعض المشايخ، وهو الشيخ حمود التويجري رحمة الله تعالى عليه لبعض طلاب العلم: يا فلان، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. يا طالب العلم، إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. الإنسان بشر، ما يخلو من ذنب وما يخلو من معصية، ولكن يا طالب العلم استعن بالله واعلم بأن الناس تقتدي بك. إذا رأى الناس طالب العلم قد فعل الرذائل والقبائح والأمور السيئة، فسيأخذون انطباعا سيئا جدا والعياذ بالله. وهذا أين نجد أيها الأحبة الأفاضل حقيقة من بلايا بعض جماعات التحزب؟ أنها نفرت الناس من الدين عندما يجدون بعض الناس المتحزبة كذب ويكذبون، فجور وبعضهم والعياذ في الخصومة ويفتر في الخصومة، بعض الأمور التي يتلاعبون بالدين يتلاعبون بالدين جهارا نهارا، بل الحرام يصبح من الواجبات بسبب فقه المرحلة. هذا أمر موجود عند المتحزبة، فإنهم بعد ذلك ينفرون من بعض المتدينين نفرة عظيمة، نسأل الله العفو والعافية. وإذا رأى بعض عامة الناس صنيع بعض خوارج العصر من أصحاب الغلو والتشدد والعياذ بالله نفروا من الدين نفرة عظيمة. وإذا رأوا أيضا رجل كان يزعم أنه على خطى طلاب العلم ثم بدأ يتفلت تفلتا قبيحا والعياذ بالله، فإن هذا الأمر يشكل لهم صدمة عظيمة. ولكن دين الله سبحانه وتعالى باق بعز عزيز أو بذل ذليل. ابن الجوزي في كتابه المنتظم ترجم لرجل يقال له عبد الوهاب ابن المبارك أبو البركات الأنماط الحافظ. ابن الجوزي الآن ماذا يقول عن هذا الرجل؟ وكان ذا دين وورع، وكان قد نصب نفسه للحديث طول النهار، وسمع الكثير من خلق كثير. يعني هذا الرجل جلس التحديث وهو أيضا قد روى علما كثيرا عن غيره من المشايخ، وكتب بيده الكثير، وكان صحيح السماع ثقة ثبتا. يقول أنا ابن الجوزي وكنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته، وكان على طريقة السلف، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره، وقد دخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه. ما معنى هذا الكلام؟ أصبح جلد على عظم، اللحم هذا الذي في بدنه قد ذهب. فقال لي، يعني كان ابن الجوزي يقول يعني كيف حالك، كيف الصحة، أين ذهب هذا اللحم وأين ذهب هذا الجسد؟ فقال هذا الشيخ ابن الجوزي إن الله لا يتهم في قضائه. معنى كلامه يا رب ماض في حكمك عدل في قضاؤك. وهذا الأمر والله يحتاج إلى تقوى وورع وصدق مع الله. بعض هؤلاء يعني بعض الناس في أيامنا له مقاطع يخدع الناس بابتسامة صفراء وكلام معسول، وتراه في بعض ساحات المظاهرات يتراقص مع العوام. نعم أخوان الكرام يرقصون بعض الرقصات مع عامة الناس. ماذا أبقيت لي عامة الناس وللعوام وللمراهقين كما يقال؟ هذا للأسف الشديد من الأمور العظيمة التي ابتلي بها بعض هؤلاء وأساءوا إساءة عظيمة جدا. طيب هنا قال ولم أنشأ بعصر فيه نفع، وأنت نشأت فيه ومن تفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صاحبته. كأن أبا بكر هذا يعتب على الناصح فيقول له أنت نشأت في بيئة علمية وما أخذت هذا العلم. فهنا نأخذ فائدة يا طالب العلم، إذا أردت طلب العلم لو كنت في القطب الجنوبي ستطلب العلم، وإذا لم تكن الهمة وقبل هذا لم توفق لطلب العلم فلا تجلس تختلق الأعذار، فإنما البكاء على خساسة الهمم. في سنن الترمذي، وهذا خبر عجيب جميل ومفيد، عن يزيد وصححه الشيخ الألباني، عن يزيد بن عمير قال لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، ومعاذ كان عالما وراسخا في العلم، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر، فقال معاذ أجلسوني، فقال وانظر إلى هذه الوصية الجميلة العظيمة، إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. إذا أردت أن تطلب العلم ستجد من يعينك بإذن الله عز وجل، وإذا كانت الهمة ميتة والهمة خسيسة هذا الأمر لن ينفعك شيئا. يقول ذلك ثلاث مرات، ثم قال التمس العلم عند أربعة رهط. من هم؟ عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة، إنه عاشر عشرة في الجنة. وهذا والله أيها الأحبة الأفاضل إنصاف عظيم جدا من معاذ بن جبل، ودليل على النقاء وطهارة قلوب الصحابة. ونحن أيها الأحبة الأفاضل لابد أن نراجع أنفسنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سبقوا الناس بأعمال ظاهرة وأعمال باطلة. تجد الآن اثنين إذا تنافسا على رئاسة دنيوية، شوف كيف بعضهم يتكلم في الآخر. رأيت ووقفت على رجل حقق كتاب، هذا الكتاب قد حققه شخص آخر بين الأول، كتاب لغوي في اللغة يعني، بين الأول وبين الثاني شيء من الكلام غير المحمود. فالثاني لما أعاد تحقيق الكتاب نقم على الأول ماذا؟ قال وقد وضع القرآن بين قوسين مصلبين، الأقواس القرآنية هذه. قال كيف تضع القرآن بين أقواس فيها صليب؟ يا رجل يا رجل ما وجدت إلا هذا، بارك الله فيك، وش هذا الكلام يعني؟ هذا كلام تعلم بعده أن المسألة قد يكون وراءها شيء آخر. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل طالب العلم يعلم أن الرفعة بيد الله عز وجل، وإذا وجد من إخوانه من طلاب العلم من سد مسده ومن كان على خير ومن كان يدعو الناس إلى السنة يشجع الناس على حضور مجلسه. الإمام أحمد قال لطلابه احضروا مجلس فلان، فقالوا يا إمام هو يتكلم عليك. قال وماذا أصنع؟ رجل صالح بلي به، رجل صالح ابتليت به وهو قد ابتلي به، فلذلك يعني احضروا مجالسه. وأحيانا أخوان الكرام من باب الطرفة لو ابتلي الإنسان يعني بطالب علم بعد البلاء يهون. أحيانا يتسلط على بعض طلاب العلم رجل جاهل ما يفقه شيء ويظن نفسه بأنه على خير عظيم. أظن يعني ابن جرير كان أو أحد من يعني العلماء السابقين ابتلي بمن يعني يتعقب عليه ويستدرك عليه وغيره وأشياء كثيرة جدا. فقال ولو أني، طبعا بنو عبد المدان هؤلاء من أشراف العرب، قال ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المناني بنو عبد المداني صبرت على أذيته، ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحيانا يعني قد يبتلى بعض العلماء برجل جاهل يتسلط عليهم ويحسب أنه على شيء. نسأل الله العفو والعافية. قال وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهت، ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. ونهنهك المشيب، نهنهه عن الأمر أي زجره، نهنهه عن الأمر في القاموس المحيط هذا أي زجره، أي زجره. إذن ونهنهك المشيب أي زجرك المشيب، فما انتبهت ما استجبت لهذا الزاجر. ونهنهك المشيب أي زجرك فما استجبت لهذا الزاجر. فالمؤلف يعني فهذا المنصوح يقول للناصح للبيري يعني على هذا الافتراض، يقول له أنت تنصحني وانظر إلى نفسك، بلغت من الكبر عتيا والشيب قد خرج في وجهك، وتأتي وتنصحني وأنت فوق هذا تفعل أفعالا يقبح بي الرجل الكبير في العمر أن يفعلها، بل إذا فعلها الشاب عيب عليه هذا، فكيف إذا فعله رجل كبير؟ فائدة أيها الأحبة الأفاضل من تبويبات البخاري في صحيحه، قال باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. أظن بأن عدد كبير من الحضور فوق 30، إذا فوق 30 وصلت إلى المنتصف، منتصف السن الذي أعذر الله من بلغ هذا العمر، يعني بعد هذا ما لك حجة، خلاص انتبه وارجع إلى نفسك. ثم قال البخاري لقوله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قال البخاري يعني الشيب، وجاءكم النذير، النذير الشيب. ثم أسند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. خلاص مالك عذر، تب إلى الله عز وجل وارجع إلى رب العالمين. وقال وأسد أيضا البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. يعني إنسان تجد عمره 60 يظن أنه سيعيش إلى 90، اللي عمره 90 سيظن أنه يعيش إلى 120. وأذكر مرة أني دخلت على جماعة في عقد زواج بحكم أني مأذون، فكان في رجل فيه سيمة الصلاح والتقوى كبير جدا في العمر، جالس ظهر عم الزوجة أو قريب للزوجة، فمازحته أمام الناس قلت هذا المعرس هذا الزوج؟ فتعجبت من جوابه، قال لا تقل هذا، سل الله لي حسن الخاتمة، لا أريد أي شيء آخر. فوالله استغربت جدا من جواب هذا الرجل الصالح، نسأل الله أن يختم لنا بخير. قال وأسند البخاري أيضا في ذاك الباب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. نعم هذا حال بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية. أبو الفتح البستي صاحب منظومة عنوان الحكم، منظومة جميلة جدا أيها الأحبة الأفاضل، يعني يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، فأنت بالروح أتقبل الربح فيما فيه خسران، وأقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. هذا علي بن محمد المتوفى في سنة 400 للهجرة يقول لا تغتر بشباب الرائق النضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان، ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. نعم الشاب إذا بدرت منه معصية هذا خطأ وحرام ولا يجوز، لكن لعل نفس هذا الشاب تقول بأنه مندفع وفي مقتبل العمر، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. إذا الإنسان قد جاءه الشيب وعلاه المشيب، ما عذره إن انغمس في معصية الله؟ نسأل الله العفو والعافية. في الزهد البيهقي عن أبي بكر بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل له هذا غلام بني فلان الشاعر، هذا رجل شاعر وموجود، فقال له كيف تقول، هات شيء من أبياتك. فقال هذا الشاعر لعمر ودع سليما إن تجهزت غاديا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. فقال عمر صدقت، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية. الإنسان لابد أن يزجر نفسه عن معصية الله إن تقدم به العمر أو تقدم به السن. قال في الزهد الكبير أيضا للبيهقي عن هلال بن العلاء يا خاضب الشيب بالحناء تستره، سل المليك له سترا من النار، لن يرحل الشيب عن دار أقام بها حتى يرحل عنها صاحب الدار. وفي هذه الأيام تجد رجالا قد تصابوا وفعلوا أفعال يترفع عنها الشباب الصغار، وتجد بعض العجائز يفعلن أشياء قد ترفع عنها البنات في سن الطفولة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تبتلينا يا رب العالمين. وعلى الإنسان أن ينتبه. قال لأحد الزملاء بأن عنده أحد إخوانه كانوا يعملون في جهة، وكان عندهم رجل أسرف على نفسه في المعاصي إسرافا عظيما، وذكر لي أشياء لا يحسن إرادها، وبعد ذلك ترك هذا العمل في تلك الجهة، وتفرق هذا الرجل عن أخ صاحبنا هذا الذي يحدثني بالخبر. قال وبعد سنوات دخلت مسجدا بعد صلاة المغرب فوجدت رجلا جالس بين المغرب والعشاء يقرأ في المصحف الشريف، فلما دققت فيه إذا هو صاحبه الأول الذي كان قد أسرف على نفسه إسرافا عظيما، فقلت له يا فلان ما لك؟ يعني ما الأمور التي تغيرت عندك؟ ما شاء الله أقبلت على رب العالمين. قال بلغت سن كذا وكذا وتبت إلى الله توبة نصوحة ألا أعود إلى ما سبق من الذنوب ومن المعاصي. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه، وبعضهم أيها الأحبة الكرام يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي في أوقات الشباب وكأنه قد أخذ أمانا أنه لن يؤاخذ بهذه المعاصي. وابن الجوزي في صيد الخاطر يذكر جملة قال فما أقبح العقوبة إذا ولى الشباب، يعني قد يعاقب الإنسان على كبر سنه إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وتكلم هنا وقال وأقبح منه شيخ قد تفتى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية الراوي ولا ينظر إليهم، يعني هكذا سمع هذا الخبر من شيخي، ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. القرطبي في المفهم يقول وإنما غلظ العقاب على هؤلاء الثلاثة لأن الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة واستخفاف أمر تلك المعاصي التي اقتحموها، إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجي ولا دعتهم إليها ضرورة كما يدعو من لم يكن مثلهم. وبيان ذلك أن الشيخ لا حاجة ولا داعية له تدعوه إلى الزنا لضعف داعية النكاح في حقه ولكمال عقله ولقرب أجله، يعني هذا الرجل الشيخ كبير في العمر يعني عقله ناضج، فينبغي أن ينزه نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى إذ قد انتهى إلى طرف عمره، ونحو من ذلك الملك الكذاب إذ لا حاجة له إلى الكذب فإنه يمكنه أن يمشي أغراضه بالصدق، فإن خاف من الصدق مفسدة ورى. وأما العائل المستكبر يعني فقير ومتكبر، وهذا أيضا قد يكون موجودا نسأل الله العفو والعافية، فاستحق ذلك لغلبة الكبر على نفسه إذ لا سبب له من خارج يحمله على الكبر، فإن الكبر غالبا إنما يكون بالمال والخول والجاه أي العبيد والملك وغيره، وهو قد عدم ذلك كله فلا موجب له إلا غلبة الكبر على نفسه وقلة مبالاته بتحريمه وتوعيد الشرع عليه، مع أن اللائق به والمناسب لحاله الرقة والتواضع لفقره وعجزه، نسأل الله العفو والعافية. في الزهد للبيهقي والأبيات للبحتري وإذا مضى للمرء من أعوامه خمسون وهو عن الصبا لم يجنحي، وإذا رأى إبليس غرة وجهه حي وقال فديت فديت من لم يفلح، يعني بعد هذا العمر إذا رآه الشيطان يعني معنى هذه الأبيات يفرح بهذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. ابن الجوزي في صيد الخاطر أيضا له كلمة جميلة أقرأها أيها الأحبة الأفاضل لأن فيها نفعا طيبا بإذن الله، قال فالعاقل من فهم مقادير الزمان فإنه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار، العيار الميزان الذي ينبغي أن يضبط، فهذا لم يجري عليه قلم التكليف فلا شيء عليه، إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب العلوم والمكارم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ الأربعين انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن، كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز الأربعين وينحط. قال فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود الآخرة ويكون كل تلمحه لما بين يديه ويأخذ في الاستعداد للرحيل، وإن كان الخطاب بهذا لابن عشرين إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير. ثم قال: فإذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته على جمع زاده وتهيئة آلات السفر، وليعتقد أن كل يوم يحيا فيه غنيمة ما هي في الحساب. هذه غنيمة ليست في الحسبان، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، فإنه لا محرككه، وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده. ثم قال: فإذا دخل في عشر 80 ليس إلا الوداع، وما بقي من العمر إلا أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال، والله الموفق. إخوان الأفاضل، في كتاب المجالسة وجواهر العلم للدينوري، في كتاب هذا ملح وطرائف طبع في 10 مجلدات تقريبا، عن عبد الله بن داود الخريبي قال: كان أحدهم إذا بلغ 40 سنة طوى فراشه، وكان بعضهم يحيي الليل، فإذا نظر إلى الفجر قال عند الصباح: يحمد القوم السرى. ما معنى هذا الأثر؟ إذا وصل 40 طوى الفراش، يعني اجتهد في العمل وكان يقوم الليل، فإذا رأى الفجر قال عند الصباح: يحمد القوم السرى. هذا مثل، يعني من جد في المشي بالليل وصل، وكذلك من جد بعد 40 وصل إن شاء الله تعالى. في شعب الإيمان للبيهقي، أخوان الكرام، مواعظ السلف عظيمة، والله الذي لا إله غيره هي من أعظم المواعظ، ولكن نحن في غفلة عنها. علي بن الفضيل بن العياض، علي بن الفضيل بن عياض يقول لوالده: يا أبتي، لما حلا كلام السلف؟ قال: يا بني، أتدري لما حلا؟ أي عليه حلاوة ورونق. قال: لما؟ قال: لأنهم أرادوا به وجه الله. نعم، هكذا كان الرعيل الأول. في شعب الإيمان، عن موسى الطلحي قال: اجتهد الأشعري. من يعني بالأشعري؟ أبو موسى الأشعري، قبل موته اجتهادا عظيما، وصحابي: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فقيل له: لو أمسكت ورفقت بنفسك بعض الرفق، يعني لا تتعب نفسك هذا التعب. فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها، أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل من ذلك. قال: فلم يزل على ذلك حتى مات، رضي الله عنه وأرضاه. في الزهد للإمام أحمد بسند ظاهره الصحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع أبي موسى الأشعري في مسير له، فسمع الناس يتحدثون، فقال لي: يا أنس، هلم فلنذكر ربنا عز وجل، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه، يعني أن يقطع الجلد بلسانه بكثرة الكلام. فقال: يا أنس، ما بطأ بالناس عن الآخرة وما ثبرهم عنها. أبو موسى يسأل أنس، يسأله سؤال يعني اختبار، يعني أو كان أبو موسى عارف الجواب ويسأله هذا السؤال: ما الذي جعل الناس لا يقبلون على الآخرة؟ قال: قلت الشهوات والشيطان. فقال: لا والله، ولكن عجلت لهم الدنيا وأخرت الآخرة، ولو عاينوا نظروا إلى الآخرة ما عدلوا ولا ميلوا. لو نظروا ما أعده الله للناس من نعيم عظيم في الآخرة ما عدلوا بالآخرة شيء، ولا مالوا عن صراط العمل الصالح. لذلك يقول بعض أهل العلم: الصراط المستقيم هو العمل الصالح، من مشي عليه في الدنيا مشي على الصراط أي في الآخرة. فلذلك على الإنسان أن ينتبه أيها الأحبة الأفاضل. وجاء عن بعض الصحابة أنه قال: وقد صار عامة مؤاخاة الناس على الدنيا. نعم، صارت الدنيا هي حديثهم، شغلهم الشاغل، كم جمعت، كم حصلت، كم عندك في البنك. يعني مثلا بعضهم إذا سمع إن فلان بنى 5 مساجد لله عز وجل، يقول لك عمل طيب جيد. وإذا سمع أن عامل حصل 5 ملايين، كيف وليش وموين؟ فانظروا إلى تفاوت الهمم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إلى العمل الصالح، خاصة مع تقدم العمر، فإن الإنسان لا يدري أيها الأفاضل متى يفجأه الأجل. ثم أيضا يقبح بالزهاد وأولاب العلم وأهل العلم أن يقعوا في مخالفة ما أمر الله. الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء يقول: الهجيمي أحمد بن عطاء البصري شيخ الصوفية العابد القانت القدري المبتدع، ثم قال: فما أقبح بالزهاد ركوب البدع. كيف زاهد وعابد وتقع في بدع؟ هذا أمر قبيح جدا. قال الذهبي يقول: قال عبد الرحمن بن عمر: رآني ابن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام الكبير، يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء، وكان يتكلم في القدر، وكان أزهد من رأيت، فاعتذرت إلى عبد الرحمن. يعني هذا عمر بن عبد الرحمن خفية، هذا عبد الرحمن بن عمر خفية جلس إلى هذا المبتدع، فلما رآه عبد الرحمن مهدي، ويعلم أن عبد الرحمن مهدي صاحب سنة سينكر عليه، قال: اعتذرت له، يعني هذا رجل زاهد وأنا أتساهل في الجلوس معه. فقال عبد الرحمن بن مهدي: لا تجالس، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا، يجب لله عليك أن تقول له كذبت، ولعلك لا تفعل. يعني أنت قد تجالسه، فالرجل هذا يفتري على الدين، يتكلم في القدر، فالمفروض أن تقول له كذبت، ولكنك لا تستطيع على أن تقول له ذلك. هنا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال: ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيء قد تفتى. إخوان الأفاضل، حال الإنسان، نتكلم عن الشيء الغالب لن يشاء الله عز وجل، حال الإنسان في حياته أنه على الشيء الذي عاش عليه. لذلك يا طالب العلم، من بركة الطاعة أن الطاعة تدعو أختها، ومن شؤم المعصية الذنب بعد الذنب. لذلك قالوا: من أكبر عقوبات الذنوب الطبع على القلوب. يا طالب العلم، لا تظن أن إطلاق البصر إنما هي معصية واحدة، لا، هذه ستجر إلى أمور أخرى. وبعضهم تساهل في التدخين، في نظر بعض الناس التدخين، وش هذا التدخين؟ يقول لك ما في شيء، يعني هكذا يقولون هم، يعني بعضهم والعياذ بالله، إلا هو عود واحد ونفس يدخل إلى جوف الإنسان، هكذا يقولون، ولم يفتح عينه ولم يفتح عينيه إلا وهو يتناول المسكرات والعياذ بالله، لأن للشيطان حبائل ومصائد. فيا طالب العلم، انتبه لهذه الأمور، وإياك إياك ومحقرات الذنوب، فإن شأنها خطير وعظيم. نسأل الله العفو والعافية. قال: فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب، فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت. فأنت أحق بالتفنيد، فنده تفنيدا إذا كذبه وخطأ رأيه، فنده تفنيدا إذا كذبه وخطأ رأيه. تصريف هذه الكلمة جاء في القرآن؟ سؤال لكم، اللي يقول لي عيد السؤال يعني ما سمع السؤال، ما كان معنا. ارفع يدك الشيخ الجاي، ارفع يدك، تفضل. ها؟ أحسنت، لولا أن تفندون أي تكذبون. واضح بارك الله فيكم. فند إذن كذب وخطأ، فقال فأنت أحق بالتفنيد مني، لا تنصحني، بل أنت المخطئ وأنت المتجاوز في هذه النصيحة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، أتكلم بشكل عام، يعني يقبح جدا للمنصوح أن يرد على الناصح بهذا الأسلوب، فإن هذا أمر قبيح جدا. لذلك يا طالب العلم انتقي الكلمة الطيبة. يعني إخوان الأفاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال إيش تكملت الرواية؟ ها؟ رواية أخرى: هو على ملة عبد المطلب. الرواية ليست هو، الرواية أنا، لكن هذا الكلام غير طيب. واضح بارك الله فيكم. يعني بعضهم يأتي إلى بعض المشايخ: يا شيخ إذا زوجتك ضربتك وقالت لك أنت كذا وكذا ولص وسارق، طيب هذا الكلام تخاطب به الناس؟ رجل قالت له زوجته كذا وضربته زوجته، ينتهي الموضوع. واضح بارك الله فيكم. أما هكذا لا. يا طالب العلم انتبه لألفاظك، أثر العلم يظهر حتى على ألفاظ الإنسان. في كتاب عبد الله بن المبارك كتاب الجهاد، له كتاب مطبوع اسمه كتاب الجهاد، عن يحيى بن جعدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لولا ثلاث، لولا ثلاث، يعني لولا ثلاثة أشياء. ما هي؟ قال: لولا أن أسير في سبيل الله عز وجل، أو يغبر جبيني في السجود، أو أقاعد أقواما ينتقون طيب الكلام كما ينتقى طيب الثمر، لأحببت أن أكون قد لحقت بالله عز وجل. من نعم الله عز وجل أن تجالس أقوام ينتقون الكلام الطيب. صراحة أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا مجالسة بعض الناس مرض. إذا تكلم، ما أقول يتكلم الآن بالمعصية وغيره، لا، يتكلم بالفحش والكلام البذيء والكلام الذي كل عن الدنيا. حقيقة الإخوان الأفاضل مللنا من الكلام عن الدنيا، ارتفع السعر وانخفض السعر، يريد الإنسان حقيقة من يذكر بالله عز وجل. أما كل دنيا ولا في فائدة ولا حكمة. أحيانا بعض العامة تجلس معه يعطيك حكم، أمثال، أشياء تنتفع بها. أما بعض الناس تجالسه يظلم قلبك والعياذ بالله. يذكر أن بعضهم اشترى ديوانا، ديوان للمتنبي أو غيره، قال فلما قرأته يعني ما شعر براح فأتلفه. وبعضهم قال اشترى بعض كتب أهل البدع، قال فأظلم قلبي. فلذلك انتقي من ينتبه إلى كلامه وينتبه إلى أسلوبه. في فتح المغيث للسخاوي قال: روينا عن المزني، هذا تلميذ الشافعي صاحب أي كتاب؟ مختصر المزني، يقولون بأن المرأة في ذاك القرن ذاك الزمن لا بد أن يكون في جهازها مختصر المزني. نعم الشافعي قحا هؤلاء. طيب في أيامنا بعضهم طبعا هذا باب الدعابة يكون في جهازها شيء من يعني لإشعال النار، إذا كان مع زوج كتاب يحرق والله المستعان. لابد يكون في جهازها ماذا؟ مختصر المزني. يعني بعض العامة باب الدعابة أخوان الكرام قالوا له اقرأ في لسان العرب، قال طريق لسان العرب قصير وصغير. فلما شاف لسان العرب قال ما توقعت لسان العرب طويل، مسكين ما يعرف ما هو لسان العرب، الله المستعان. طيب السخاوي فتح المغيث يقول: روينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال لي: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. طبعا الشافعي ما قال له عملك محرم، لا، أراد أن ينبه طالب العلم. يا طالب العلم انتبه لألفاظك، لسانك. الأئمة السلف وإن تكلموا في رواة الحديث كان عندهم من الورع والتقوى وصدق الديانة مع الله عز وجل. فينتبه الإنسان إلى ألفاظه وإلى لسانه وينتقي الكلام الطيب. وهذا الأمر انتقاء الكلمة الطيبة تكلم عنه ابن القيم في الطرق الحكمية بكلام بديع، أستميحكم عذرا لقراءتي فإن فيه فوائد طيبة وعظيمة جدا. قال: ومن محاسن الفراسة الإنسان يكون نبيه منتبه للألفاظ التي يذكرها. وأنا أنصح نفسي وجميع الحضور خاصة الصغار منهم أن يعودوا أنفسهم على هذه النباهة، فإنها تنفعهم نفعا طيبا عظيما. قال: ومن محاسن الفراسة أن الرشيد هذا الخليفة العباسي الكبير رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن الربيع: ما هذه؟ انتبه، بعض الناس دهات ويختبرونك ويشوفون أنت منتبه ولا خارج التغطية. فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل الخيزران. لماذا؟ الخيزران أم هارون الرشيد، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا كان فيه نباهة وانتبه مباشرة. ونظير هذا أن بعض الخلفاء سأل ولده وفي يده مسواك، ما جمع هذا؟ ما جمع مسواك؟ مساويك، واضح بارك الله فيكم. طيب تقول الخليفة جمع مسواك مساويك، واضح؟ فهمتم الإشكال؟ فقال: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. شوف انتقاء اللفظ، هذا العلم يربي طالب العلم على هذا. قال: وهذا من الفراسة في تحسين اللفظ، وهو باب عظيم النفع اعتنى به الأكابر والعلماء، وله شواهد كثيرة في السنة، وهو من خاصية العقل والفطرة. ثم قال ابن القيم: فقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه خرج يعس المدينة بالليل، يفتش ويعني يتجول في الليل يتفقد الرعية، فرأى نارا موقدة في خباء. الآن يريد أن ينادي هؤلاء الذين أوقدوا نار، ماذا يقول لهم؟ يا أصحاب، يا أصحاب النار، هذا كلام طيب؟ تنادي واحد يقول يا أصحاب النار؟ لا. فقال: يا أهل الضوء. شوف اللفظ كيف يكون طالب العلم منتبه لكلامه، وكره أن يقول يا أهل النار. وسأل رجلا، عمر سأل رجلا عن شيء هل كان، فالرجل لشدة العجلة قال: لا أطال الله بقاءك. كيف طريقة الكلام؟ لا أطال الله بقاءك. فقال: قد علمتم فلم تتعلموا، علمناك، لا تقل مثل هذا، هل قلت لا وأطال الله بقاءك؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك الإنسان ينتبه لهذا. وسئل العباس، هذا كلام ابن القيم ابن عبد المنطلب: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. هذا من الفطنة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. لذلك بعضهم يقول: أنا الذي في قلبي على لساني. طيب من قال لك أن هذا الكلام صح؟ هذا خطأ، ليس بصواب، أنا ما أعرف أجامل، أنا أقول في قلبي على طول، من قال لك أن هذا صواب؟ هذا ليس بصواب، الكلمة الطيبة صدقة، هذا الذي ورد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيب خواطر وقلوب الناس، فلذلك لا يعني تجعل أمثال العوام تحكمك، وإنما اجعل مردك إلى الكتاب والسنة. وسئل عن ذلك ابن القيم يقول: قباث بن أشيم فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مني وأنا أسن منه. قال: وكان لبعض القضاة جليس أعمى، فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا غلام، هذا القاضي عنده رجل يجالس أعمى ما يشوف، فقال فيقول له: يا غلام اذهب مع أبي محمد. المفروض يقول له: خذ بيد الأعمى، ما كان يقول له هذا، وإنما يقول له لغلامه: اذهب مع أبي محمد. طيب هذا أعمى، كيف ستذهب معه؟ ستأخذ بيده، واضح بارك الله فيكم. قال: والله ما أخل بها مرة أبدا. قال: ومن ألطف ما يحكى في ذلك أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه، فقال: سعد يا أمير المؤمنين. فقال: من أي السعود؟ طيب هذه مشكلة كبيرة، ليش؟ من أي السعود؟ هذه أسماء النجوم، واضح بارك الله فيكم. يعني يريد يشوف ماذا سيقول هذا الرجل، فذاك كان نبيها جدا. ليش؟ لأن في نجم اسمه سعد السعود، إذا قال أنا من سعد السعود، طيب وأنت من ماذا؟ فقال: سعد السعود لك يا أمير المؤمنين، وسعد الذابح لأعدائك، وسعد بلع على سماضك وسعد الأخبية لسرك فأعجبه ذلك. قال ابن القيم: ويشبه هذا أن معنى ابن زائدة دخل على المنصور فقارب في خطوه، مش مشية الضعيف اللي خطاه متقاربة، فقال له المنصور: كبرت سنك يا معن. قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. قال: إنك لجلد في قوة. قال: على أعدائك. قال: وإن فيك بقية بعدك، يعني فيك بقية قوة. قال: هي لك. قال ابن القيم، والآن نأتي إلى لب الموضوع وأصل هذا الباب، قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان ينزغ بينهم إذا كلم بعضهم بعضا بغير التي هي أحسن. فرب حرب كان وقودها جثث وهام، أهاجها قبيح الكلام. أحدهم بعث لبعض طلاب العلم فائدة، فذاك من العجلة أراد أن يرد الفائدة بفائدة، فماذا بعث له؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشاه على أمة المنافق عليم اللسان. طيب هذه تناسب في هذا الموضع؟ ما تناسب. رجل، وهذه واقع أعرفها، دعي في حفل زواج أن يلقي كلمة، فألقى كلمة عن ماذا؟ عن الطلاق. طيب ما يناسب هذا وعاك الله، يعني انتبه لكلامك وانتقي أطايب الكلام. طيب وانتبه أيضا، هذا المنصوح رد برد غير طيب في كتاب لمنصور ابن حسين الرازي الآبي المتوفى في سنة 421 اسمه النثر الدرر. قال رجل لآخر: إن قلت كلمة سمعت 10، يعني اغلط علي بكلمة أرد عليك بعشر كلمات. فقال: لو قلت 10 ما سمعت كلمة، لو قلت 10 كلمات غير طيبة لن أرد عليك بكلمة. ليس من علامات الضعف، ولكن ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. من عجائب انتقاء الكلمة الطيبة، ابن القيم في مدارج السالكين أورد 10 أسباب تجلب محبة الله للعبد. قال وذكر منها، هذا شيء عجيب، يعني مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك، لأن الله يبغض الفاحش البذيء. فإذا جلست مع ناس ينتقون في كلامهم ويتكلمون بالكلام الطيب انتفعت وأثر هذا عليك. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الأذية بالكلام قد تكون مؤلمة جدا. العيني علق على حديث المسلم: من سلم المسلم من لسانه ويده، في عمدة القارئ. فقال: لما قرن اللسان واليد؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، وغالبا يعني الأذية الكبرى تكون بماذا؟ باليد. ليش يقرن بين اللسان واليد؟ قال: فإن الإيذاء باللسان واليد أكثر من غيره، أكثر شيء يتأذى الناس إما من اللسان أو اليد. قال: لما قدم اللسان على اليد؟ قال: بأن إيذاء اللسان أكثر وقوعا وأسهل، ولأنه أشد نكاية. وين الدليل على أن الإيذاء باللسان أشد نكاية من السنة؟ لا لا، عن النكاية، نتكلم عن النكاية. لا 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 شيخي، سؤالي محدد، أن الكلام قد ينكي يؤلم غيرك أشد من اليد. تذكر النص؟ وين النص الشيخ؟ هذا هجاء. أحسد، إنه لأشد عليهم من رشق النبل. واضح بارك الله فيك. هذا دليل على أن الكلام، كلام الإنسان ينكي يؤذي إيذاء عظيمة. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: أهج المشركين، فإنه أشق عليهم من رشق النبل. وقال الشاعر العين يقول: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. فائدة أيها الأحبة الأفاضل من الانتباه للسان، أن طالب العلم لا يحتقر غيره. رأى واحد يعني يقول: هذا لا يفلح، هذا الجاهل، هذا بليد غيره، طالب العلم إن تكلم يتكلم لله، يغار على دين الله يتكلم، أما أن يتكلم في أمور فيها احتقار للغير وازدراء لهم فهذا لا يجوز. قال المناوي عبد الرؤوف المناوي في فيض القدير: فينبغي للإنسان ألا يحتقر أحدا، فربما كان المحتقر أطهر قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، فإن احتقار عباد الله يورث الخسران ويورث الذل والهوان. في الصمت لابن أبي الدنيا قال الحسن البصري: كانوا يقولون من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله عز وجل منه لم يمت حتى يبتليه الله به. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.